الجامعة الافتراضية السورية. مقرر القانون المدني، الجزء الثالث. دكتور أمل شربة. أحكام الالتزام 1. وحدت تنفيذ الالتزام. الفصل الثاني، التنفيذ بطريق التعويض. يغطي هذا التسجيل من الصفحة رقم 30 حتى الصفحة 37. تقدمت مبادرة ضوء بصوت سالي زعبوبة. المبحث الرابع، التعويض القانوني. تقضي المادة 227 من القانون المدني بأن إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية، وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره. وتقضي المادة 228 من القانون المدني بأنه 1. يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على معدل آخر للفوائد سواء كان ذلك في مقابل تأخير الوفاء أم في أي حالة أخرى تشترط فيها الفوائد على ألا يزيد هذا المعدل على 9%، فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا المعدل وجب تخفيضها إلى 9% وتعين رد ما دفع زائداً على هذا المقدار. 2. كل عمولة أو منفعة أياً كان نوعها اشترطها الدائن إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة تكون قابلة للتخفيض إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة. أولاً، مفهوم التعويض القانوني. يتبين من النصوص السابقة أن التعويض القانوني هو مبلغ من النقود يلتزم المدين بدفعه للدائن نتيجة عدم التزامه، وهذا يعتبر مبلغ إضافي من النقود يحددها على أساس نسبة مئوية من مقدار الالتزام الأصلي. ويتميز الالتزام بدفع مبلغ من النقود أنه لا يتصور فيه استحالة التنفيذ العيني، فلا محل فيه للوفاء بالتعويض، وإنما إذا تأخر المدين في الوفاء فيمكن أن يستحق الدائن تعويضاً عن التأخر في الوفاء، ويكون هذا التعويض مبلغاً آخر من النقود يقدر بالنسبة إلى أصل الالتزام، ويسمى فوائد التأخير. بالإضافة إلى أن هناك الفوائد التعويضية، وهي الفوائد التي يلتزم بها المدين كتعويض عن الانتفاع برأس المال، وهي دائماً فوائد اتفاقية، أي أن المدين لا يلتزم بها ما لم يكن هناك اتفاق عليها، ولذلك ليس لهذه الفوائد إلا سعر واحد هو السعر الاتفاقي، مثل عقد القرض حيث يتفق الدائن مع الدين على دفع فائدة معينة مقابل الانتفاع بالمبلغ المقترض. ثانياً، شروط استحقاق التعويض القضائي، التعويض القانوني. 1. أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، فالعبرة بمحل الالتزام ولا عبرة بمصدر الالتزام، وإذا كان مقدار التعويض عن الالتزام الناشئ عن عمل غير مشروع يتحدد بصدور الحكم بالتعويض أو الاتفاق على مقداره وفوائد هذا الالتزام لا تسري إلا من هذا الوقت، لأن مبلغ التعويض عن عمل غير مشروع لا يتحدد إلا بموجب حكم قضائي أو اتفاق بين المسؤول والمضرور. 2. مسؤولية المدين. نميز هنا بين فوائد التأخير والفوائد التعويضية. 1. فوائد التأخير: يشترط لاستحقاقها وجود خطأ وضرر وعلاقة سببية وأيضاً إعذار. أما الخطأ فهو التأخر في الوفاء بحد ذاته، لأن الالتزام بوفاء مبلغ من النقود في ميعاد معين هو التزام بتحقيق نتيجة، لأنه التزام بنقل ملكية، فمجرد التأخر في الوفاء بالمبلغ في الميعاد المحدد يعتبر خطأ. أما بالنسبة للضرر وعلاقة السببية فقد نصت المادة 229 من القانون المدني على أنه إذا كان محل الالتزام مبلغ من النقود، افتراض وجود الضرر افتراضاً غير قابل لإثبات العكس، وهو أن مجرد تأخر المدين عن الوفاء بالمبلغ يحدث ضرراً بحق الدائن، وبالتالي فلا يحتاج الدائن إلى إثبات الضرر ولا يستطيع المدين نفي وقوعه، وهنا خرج المشرع عن القواعد العامة لمصلحة الدائن. 2. الفوائد التعويضية: يشترط لاستحقاقها اتفاق الطرفان عليها في العقد، فالعقد ينشأ الدين لأجل ويرتب اتفاق الطرفان على هذا الأجل فوائد تعويضية، وإذا حل أجل استحقاق الدين ولم يدفع المدين الدين فإن هذه الفوائد تبقى سارية بعد استحقاقه، ولكنها تصبح فوائد تأخيرية إلى حين الوفاء، لأنها تعتبر بمثابة تعويض عن تأخر المدين في الوفاء بالتزاماته. فالشرط الوحيد لاستحقاق هذه الفوائد هو اتفاق الدائن مع المدين على أن لا تتجاوز هذه الفوائد الحد الأقصى. ولكن في هذه الحالة يعتاد بنفس السعر الاتفاقي، لأن المشرع في هذه الحالة اعتبر أن هناك اتفاق ضمني بين الدائن والمدين، اتفقا على السعر الاتفاقي فيما إذا أخل المدين بالتزامه. 3. المطالبة القضائية، أي رفع الدعوى. الأصل بالنسبة للفوائد التأخيرية أن تسري من وقت المطالبة القضائية وليس من وقت الإعذار، والمشرع اشترط ذلك تنكرا منه للربا، أي أراد المشرع أن يحد من الربا ما أمكن، ولكن هذا الحكم ليس من النظام العام، وبالتالي يجوز للطرفين الاتفاق على خلافه، أي على سريان الفوائد من وقت الإعذار مثلا. وقد يحدد العرف التجاري ميعادا آخر لبدء سريان الفوائد التأخيرية غير وقت المطالبة القضائية كما في الحساب الجاري، حيث تسري الفوائد من وقت الخصم أو الإضافة دون حاجة إلى مطالبة قضائية أو إعذار. وقد ينص القانون في حالات خاصة على سريان الفوائد التأخيرية من وقت آخر غير المطالبة القضائية، كسريان الفائدة من وقت نشوء الدين. فمثلا الفضولي عندما ينفق نفقات ضرورية أو نافعة لرب العمل يستحق أن يسترد ما أنفق وفوائده من تاريخ الدفع وليس من تاريخ المطالبة القضائية، عملا بالمادة 196 من القانون المدني. وعندما لا ينص القانون في حالات خاصة على سريان الفوائد التأخيرية، وعند عدم وجود اتفاق بين الطرفين وعدم وجود عرف، فإن الفوائد التأخيرية تسري من وقت المطالبة القضائية، سواء كانت الدعوى بطلب أصلي أو بطلب تدخل عندما تكون الدعوى قائمة ويتدخل الدائن مطالبا الحكم بالفوائد، أو بطلب عارض عندما يرفع الدائن الدعوى ويطالب بالدين وينسى أن يطالب بالفوائد، ولكن في هذه الحالة تسري الفوائد من تاريخ تقديم الطلب العارض وليس من تاريخ رفع الدعوة الأصلية، ويمكن رفع الطلب العارض ولأول مرة أمام محكمة الاستئناف استثناءً من مبدأ التقاضي على درجتين إذا كان موضوع الطلب الجديد فوائد على مبلغ الدين الذي طلب به أمام محكمة أول درجة، وتسري الفوائد من تاريخ تقديم الطلب إلى محكمة الاستئناف. ثالثاً، مقدار الفوائد. ألف، سعر الفائدة. واحد، بالنسبة للفوائد التأخيرية، السعر القانوني في المسائل المدنية هو 4%، أما في المسائل التجارية فهو 5%. والعبرة للتميز بين المسائل التجارية والمدنية هي للمدين فيما إذا كان تاجراً أو غير تاجر، لا عبرة للدائن. أما للسعر الاتفاقي فيجب أن لا يزيد عن 9%، ويمكن أن يقل عن السعر القانوني. اثنان، بالنسبة للفوائد التعويضية، الحد الأقصى للفوائد التعويضية هو 9%، فإذا اتفق المتعاقدان على فوائد تزيد عن 9% فيجب ردها إلى 9%، ويتعين رد ما دفع زائداً على هذا القدر، وللمدين الذي يريد استرداد الزيادة أن يقدم الدليل على الربا الفاحش بجميع طرق الإثبات، ولا يقتصر التخفيض إلى الحد المقرر في القانون على السعر الاتفاقي، بل يتناول أيضاً السعر القانوني، فإذا ما دفع المدين فوائد قانونية تزيد عن 4% أو 5%، فيجب تخفيض هذه الفوائد إلى هذا السعر واسترداد المدين ما دفع زائدا. باء، حالات تخفيض الفوائد عن الحدود المقررة. واحد، الحالة الأولى، تسبب الدائن بسوء نية في إطالة أمد النزاع، تقضي المادة 230 من القانون المدني بأن إذا تسبب الدائن بسوء نية وهو يطالب بحقه في إطالة أمد النزاع فللقاضي أن يخفض الفوائد القانونية سواء كانت أو اتفاقية أو لا يقضي بها إطلاقاً عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر. يشترط لتطبيق هذا النص توفر الشرطين التاليين: الشرط الأول، يجب إطالة أمد النزاع بلا مبرر من خلال إكثار الدائن من الدفوع الكيدية التي قد يطول أمد تحقيقها كإنكار الدائن إمضائه على المخالصة الصادرة منه. الشرط الثاني، إثبات سوء نية الدائن، لا يكفي أن يكون الدائن قد أخطأ في إطالة أمد النزاع خطأ عاديا، بل يجب أن يكون متعمدا في ذلك حتى تتراكم الفوائد على المدين، ويقع على المدين عبء إثبات الشرطين معا، ومتى أثبت ذلك جاز للقاضي تخفيض الفوائد إلى الحد المعقول. لا، بل إنه يستطيع أن لا يقضي بها أبدا ولا ينسحب أثر هذا التخفيض إلا عن هذه المدة. اثنان، الحالة الثانية، الفوائد التأخيرية بعد الإحالة القطعية في البيع بالمزاد العلني عملاً بنص المادة 231 الذي قضي بأنه عند توزيع ثمن الشيء الذي تم بيعه جبراً بالمزاد العلني، فإن الدائنون المقبلون في التوزيع يستحقون فوائد تأخير سواء كانت قانونية أو اتفاقية إلى وقت الإحالة القطعية فقط، ثم تقف هذه الفوائد التأخيرية ولا تنتج الديون التي نفذوا بها جبراً على مال المدين فوائد تأخيرية بعد رسوم المداد، إلا إذا كان المشتري بالمزاد أي المحال عليه ملزماً بدفع فوائد على هذا الثمن، على أن لا تتجاوز فوائد التأخير ما هو مستحق من هذه الفوائد في ذمة المحال عليه، وتقسم هذه الفوائد بين جمع الدائنين قسمة غرماء. ثلاثة، الحالة الثالثة، زيادة مجموع الفوائد على رأس المال. تقضي المادة 233 من القانون المدني بأن لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، ولا يجوز في أي حالة أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال، وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية. إذن المشرع السوري نص على قيدين على استحقاق الفوائد بشكل عام، سواء كانت فوائد تأخيرية أم تعويضية، وهذان القيدان هما: القيد الأول تحريم زيادة مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن على رأس المال، ويرد على هذا الحكم قيدان: 1- يستثنى ما تقضي به القواعد والعادات التجارية كما في الحساب الجاري. 2- زيادة مجموع الفوائد على رأس المال ممنوعة في الصفقة الواحدة، لا في مجموع الصفقات في حال تعددها. مثال على ذلك، إذا اقترض شخص مبلغاً من النقود بفائدة، ثم قطع المدين هذا القرض وعقد مع نفس المقرض قرضاً آخر، وضع فيه رصيد القرض الأول، كان لكل قرض في حسابه، ولا يجوز أن يزيد مجموع الفوائد على رأس المال في أي من القرضين، ولكن يجوز أن يزيد مجموع الفوائد في القرضين معاً على رأس المال في أي قرض منهما. القيد الثاني تحريم الأرباح المركبة. يقصد بالأرباح المركبة تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، أي إضافة الفوائد المستحقة التي لم يتم الوفاء بها إلى رأس المال، وتقاضي فوائد على أساس المجموع الكلي للمبلغ الجديد. ويرد على هذا التحريم قيدان: 1- ما تقضي به القواعد والعادات التجارية من جواز الأرباح المركبة في بعض الحالات، حيث أباح المشرع السوري هذه الفوائد بشرط أن تكون واجبة الأداء وأن تكون مستحقة عن سنة على الأقل، وأن يتم الاتفاق على التجميد أو يطالب الدائن قضائياً بعد أن يصبح ما يراد تجميده منها مستحق الأداء. 2- الاستحقاقات الدورية غير الفوائد. التحريم لا ينصرف إلى كافة الاستحقاقات الدورية، بل يقتصر على الفوائد بالمعنى الدقيق، فلا ينصرف إلى الأجرة والإيرادات المرتبة مدى الحياة، لأنها لا تعتبر في حكم الفوائد، وبالتالي يجوز تقاضي فوائد عن المتجمد من هذه الاستحقاقات. تاء جواز الزيادة عن الحدود المقررة. نص القانون على جواز زيادة الفوائد عن الحدود المقررة في حالتين: 1- سوء نية المدين. نصت المادة 232 من القانون المدني على أنه يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد إذا أثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية. يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد إذا أثبت أن المدين قد تسبب بسوء نية في إحداث ضرر يجاوز الضرر الذي جعل الفوائد تعويضاً، وتطبيق هذا الحكم يقتضي توافر شرطين: الشرط الأول إحداث ضرر استثنائي بالدائن، أي لا يكون هو الضرر المألوف الذي ينجم عادة عن التأخر في الوفاء، كعلم المدين بأن الدائن سيبرم صفقة رابحة ويعتمد في إبرامها على استيفاء حقه فيفوت على الدائن الصفقة بتأخره. الشرط الثاني سوء نية المدين، لا يكفي حدوث الضرر الاستثنائي، بل يجب أيضاً أن يكون المدين سيء النية في عدم التزامه، أي يجب أن يكون عالماً أن عدم الوفاء بالتزامه سوف يسبب الضرر للدائن. ويجب على الدائن إثبات الشرطين، ومتى أثبت ذلك فإنه يحصل من المدين على تعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد التأخيرية المستحقة في ذمة المدين لتأخره في الوفاء، ويكون هذا التعويض التكميلي عن الضرر الاستثنائي الذي سببه المدين للدائن بسوء نيته. 2- الحساب الجاري، حيث نصت المادة 234 من القانون المدني على أنه الفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري يختلف معدلها القانوني باختلاف الجهات، ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضي به العرف التجاري. إذن استثنت المادة 234 الحساب الجاري من بعض القواعد التي تقررت في نظام الفوائد، وهذه الاستثناءات هي: 1- من حيث المطالبة القضائية، لا يشترط لسريان الفوائد التأخيرية للحساب الجاري المطالبة القضائية ولا حتى الإعذار، لأن مجرد الخصم والإضافة في الحساب يكفي لسريان الفائدة. 2- من ناحية السعر القانوني التجاري، يختلف السعر القانوني التجاري تبعاً لتفاوت الأسعار الجارية في الأسواق، فيؤخذ بسعر الجهة ولو زاد أو نقص عن 5%. أما السعر القانوني المدني أو السعر الاتفاقي للحساب الجاري فلا ينطبق عليه هذا السعر، ويبقى الحد الأقصى له حتى بالنسبة للحساب الجاري هو 9%. 3- من ناحية تجميد الفوائد وتقاضي فوائد على المتجمد منها، فيجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد بالنسبة للحساب الجاري، ويتبع في حساب هذه الفوائد المركبة ما يقضي به العرف التجاري. تمارين الوحدة، تمارين الفصل الثاني، أشر إلى الجواب الصحيح. يقصد بالتنفيذ عن طريق التعويض: 1- التنفيذ العيني، 2- الغرامة التهديدية، 3- جبر الضرر. الجواب الصحيح رقم 3، جبر الضرر. أشر إلى الجواب الصحيح: الحد الأقصى للفوائد التعويضية 9%، 5%، 4%. الجواب الصحيح 9%. نهاية التسجيل، نهاية الفصل الثاني، الصفحة 37.